بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. ما زال البحث في التقييم العقلي والعقلائي للغيبة بحسب معنييها الأساسيين المحتملين، وقد ذكرنا عبارات لبعض المقننين الوضعيين من باب ملاحظة كاشفيتها ولو الناقصة عن الارتكاز العقلائي، وكان مما ذكرنا كلمة لأحد فقهاء القانون المصريين الذي ذكرنا بعض عباراته وبقي منها أنه قال لا عبرة بالأسلوب الذي تصاغ به عبارات القذف، بعد أن عرف القذف بما تقدم اللي هو يرجع إلى الغيبة، فقد يكون المعنى السيء واضحا وقد يكون في صورة تلميح أو تعريض أو تورية، بحيث لو صح ذلك الأمر أو الفعل لأوجب عقاب من أسند إليه أو احتقاره عند أهل وطنه، ويتحقق الإسناد بطريق القول أو الكتابة أو الرسم أو الفعل أو الإشارة أو غيرها لابد، يعني المهم هو ذكر هذه الأمور، وهذا في الحقيقة بيان ل المحققات للإساءة أو الوقيعة. ثانيا، يشترط في الفعل أو الواقع المسند إلى المجني عليه أن تكون الواقعة معينة ومحددة على نحو يمكن إقامة الدليل عليها، لا أن يكون في صورة مرسلة مطلقة غير منضبطة. طبعا هو الحديث هنا عن الواقع وكانه وليس عن المستهدف بها. على أي حال، قال وهذا الشرط يميز القذف عن السب، فالأخير يتحقق بمجرد إسناد العيب دون أن يتضمن واقعة معينة أو محددة. ثم وهذا هو يعني مهم جدا في أصل معنى القذف بلغة القانون، أن يكون الفعل أو الواقع من شأنها عقاب من نسبت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه. فالأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانونا هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية، ولا يشترط أن تكون الواقعة محتقرة في نظر جميع أهل الوطن الذي ينتمي إليه المجني عليه، بل يكفي أن تكون محتقرة عند أهل الجماعة التي يعيش فيها، يعني قاعد يحدد الإساءة، إساءة شنو حدودها، أو المهنة التي ينتمي إليها سواء كان المجني عليه من أهل الوطن أو أجنبيا، ولا يشترط أن تكون الواقع المسند إلى الشخص كاذبة. يعني هذه قضية الغيبة والبهتان، هنا أيضا نشوف أنه بنظر العرف الإساءة والقذف ما يختص الأمر بما يكون صحيحا أو بما يكون باطلا، المهم أنه به إساءة ونسبة مشينة إلى هذا الأمر. على أي حال، ويجب تعيين الشخص الموجه إليه القذف، ولا يشترط ذكر الاسم أو تعيينه صراحة، بل يكفي تحديد الشخصية بغير ذلك من الأمارات كالزمان والمكان والمهنة، ويستوي فيه الشخص الموجه إليه القذف أن يكون شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا، يعني يسيء إلى جهة مثلا. المهم انتهى ما اقتبسنا من كلامه، وربما بعض أصلا هو يحتاج أيضا إلى اختصار. الملحوظ أن كلام المستشار لم يقتصر على الوقيعة بل شمل مطلق ذكر المسار، ومن ثم فهو أقرب إلى التعريف الثاني. ماذا؟ مجرد أن يسند إليه أمر القانون يعاقب عليه أو يوجب احتقاره عند أهل وطنه، مو إلا بقصد الاحتقار والإيقاع به، وإنما هو إذا كان أمر مشين يوجب احتقاره هو اعتبر أنه هذا كافي في تحقق القذف. طبعا من جهة أنه ربما بعض الأمور السيئة لكن هي تحصل عند كثير من الناس فلا توجب احتقار، فراح يصير تعريف الغيبة بأنها ذكر الأمر السيء أوسع، يبقى أوسع، لكن هو المهم لا يقتصر على الوقيعة التي هي ذكر العيوب بقصد التقليل من شأنه والانتقاص والإساءة إليه، ما يقتصر على هذا، فهو يصير كأنه معنى برزخ بين الأمرين، يعني ما يوجب الإهانة وال يعني توهين وتقليل شأنه في محيط الاجتماعي هو هذا المهم، يعني هو هذا الضابط للغيبة سواء كان بقصد الانتقاص أو لم يكن بقصد الانتقاص. يعني الملحوظ صار في الموضوع هو آثاره، وهذا طبيعي من خلال هي فلسفة القانون، المنطلقات الأولى أقصد من فلسفته، أنهم يلاحظون ماذا؟ أنهم يلاحظون أنه قد يصير إيذاء أو اعتداء أو كذا من هذه الناحية على الطرف الآخر، ولا يمكن التعويل على ذلك وحده لافتراض توسعة المعنى، لأنه قد يكون المستشار اللي احنا ذكرنا كلامه، لأنه قد يكون تأثر بفهمه للشريعة، هو عنده فهم للشريعة والشريعة هي من مصادر التقنين فهو تأثر به، أو تأثر بمصالح الطبقة السياسية التي تعاني كثيرا من الاحتجاجات وضغط الرأي العام عليها، فهو يحاول مهما أمكن بالتقنين يحمي هذه الطبقة، إنه هو جزء منها ومنتفع منها وجزء من أداه، خصوصا إذا راجعنا تاريخه أصلا هو يعني في أيام مبارك أصلا 2010 قبل سقوط يعني مبارك، وكان هو بعد بادية المشاكل وكذا، فطبيعي يردون يجرمون ينظرون إلمه لكل تأثير من خلال الرأي العام من خلال الكتابة الصحافة كذا الإعلام أو أي تعبير آخر على الطبقة الحاكمة السياسية اللي هو متأثر به، شلون احنا نقدر نطمئن أنه هو منطلق من مرتكزات؟ ما واضح هذا الأمر، ما نقدر نتهمه بأنه متأثر، ولكن لا نستطيع أن نتوثق من كاشفية هذا الكلام عن المرتكزات العقلاء، هذا المهم عندنا. احنا اخذنا كلامهم لانه هو مصدر يعبر عن حقيقة القانون الذي ينبغي العمل به، وانما اخذنا كلامهم من باب انه معبر عن مرتكزاتهم العقلائية العامة، احنا نشك انه هذا ناشئ من المرتكزات العقلائية العامة خصوصا بهذا التوسع موارد. فضل
نعم يبقى شيء أنه هذا يبقى حرا على ما يتحرر الدعوة،
نعم،
بينما إحنا عندنا بالشريعة يكتب مجرد لفظة بين أناس عقلاء يكتب عليه
إيه، بس هو شنو الدعوة؟ شو يصير مطالبة بالحق؟ معنى الحق ثابت إيه، هذا من ناحية أنه
ما يدخل
صحيح، بس هو الحق ثابت، يعني الدعوة هي تطالب بحق، مثل واحد الأرض بيد هو هم عنده أدلة على أنه يوجد أدلة على الملكية الأرض لغيره، فالقانون ما يسحب الأرض إلا إذا واحد حرك دعوة مثلا، أو ولو المدعي العام مثلا، ولو إذا كانت قضية بها جنب عام، ولكن القانون يعترف أنه في واقع الحال هي الملكية لذاك، يبقى هذا ما صار إثبات إليه وإجراء إليه، يعني إصدار قانوني شخصه رسميا تبقى بيد. نعم صحيح، بس هو القانون يقبل يقول ما دام واحد عنده أدلة ومستمسكات وشهود على الملكية ولو خلاف ما هو تكون واقع الحال ذاك، يعني بحسب ما هو موجود. ويتحصل من كل ما تقدم، طبعا احنا قلنا القانون الفرنسي كذا ما كان واضح، ما وصلنا تعريف أو ما وصلنا إلى تعريف واضح ومحدد بالقوانين الأخرى البعيدة عن أجواء يعني منطقتنا، اللي احنا قلنا قد يكون بها ميزة أنها غير متأثرة ب يعني الفهم الشرعي أو أمثال ذلك، وإنما هي تنشأ من المرتكزات العقلائية فقط. إذا هم حصلنا نلحق ببحثنا، نلحق إن شاء الله النص الذي يتناسب مع المطلب. المهم يتحصل من كل ذلك بحدود ما وصلنا إليه ولاحظناه، وما لاحظناه أكثر مما ذكرنا، ذكرنا اقتباسات نموذج لمجمل الملاحظة العامة. ويتحصل من كل ذلك أن البناء العقلائي متوائم مع العقل العملي في تقبيح الغيبة بمعنى الوقيعة وتجريمها، يراها جرما. وأما الغيبة بمعنى مجرد ذكر المساوئ بحد نفسه فلم يظهر من العقلاء أو لم يثبت من العقلاء البناء على كونها جرما، إلا أن توجب إهانة أو هتكا فتكون سببا لما هو جرم، وليست هي بنظرهم جرما. إذا أوجبت هتك أو إهانة أو إيذاء أو تحريض مثلا على الإيذاء، إغراء مثلا بالإيذاء وأمثال ذلك، ذيك الجهات هي المنشأ، أما هو بحد نفسه يرونه جرما هذا ما موجود. بينما إحنا بحسب بعض التعريفات الفقهية عندنا ذكر مرض فيه شيء من يعني العيب بقصد الدعاء للمريض، هذا قصد يعني جدا نبيل، ذكر أمام من لا يعرفه ما دام هو عيب مستور على بعض التعريفات يعد هذا غيب، يعني واي واسع عندنا التعريف. نعم أحسنتم، التعريف الآخر يعني عند بعض الفقهاء اللي هم بنوا على ذلك وأخذوا بإطلاقات مثلا ذكرك أخاك مثلا بما يكره وما أشبه ذلك، يأتي إن شاء الله البحث في النصوص، ولكن أريد أبين أنه عندنا بعض التعريفات جدا وسيعة، فإحنا ما وجدنا أي نص قانوني يمكن أنه ينسجم معها بحيث هو يمثل أكو منشأ عقلائي أو عقلي للقبح. المهم هذا ما كان من أمر الفصل الأول من هذا البحث، وهو بمحاوره يعني الثلاثة، البحث اللغوي ذكرنا، التقييم العقلي والتقييم العقلي، كل واحد أخذ محور من محاور هذا الفصل. الفصل الثاني في أدلة حرمة الغيبة، وإحنا كل ما ذكرناه ابتداء كي نستجمع المقدمات لفهم الأدلة، والمهم بيت القصيد تقريبا هو هذا الفصل هذا البحث، ويقع في عدة محاور. المحور الأول الأدلة القرآنية على حرمة الغيبة، وقد تذكر للاستدلال على حرمة الغيبة عدة آيات نذكرها تباعا. الأولى قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. السياق هو ينبغي دوما أن يؤخذ بنظر الاعتبار حتى لو ما كان فيه دلالة واضحة، لكن هو على الأقل يطمئن الإنسان بعدم وجود قرينة معاكسة، وهذا هم ضروري. أما هذه الطريقة عند بعض الفقهاء يذكرون فرد إيجاز جدا قليل للآية، ربما عذرهم في ذلك أن الآية معروفة عند الفقهاء عند الباحثين فما يحتاجون أن يفصلوا من هذا الباب، ولكن هو المفروض أنه الإنسان ينظر إلى المجموع. وقد استدل بها الشيخ الأنصاري دون أن يبين وجه الاستدلال، قال هذا مما يدل على حرمة الغيبة، وتبعه على ذلك في تعليقته على المكاسب، على مكاسب الشيخ الفقيه السيد عبد الحسين اللاري عند حاشية مفيدة على المكاسب، من أقدم الحواشي على المكاسب. وإن كان ذكر اللاري رحمه الله للآية غير أصل ذكر الشيخ لها في المتن، واستشهد بها في مورد آخر، متى ذكرها صادف أن هناك بحث، يعني غير أصل ذكر الشيخ لها هو أنه ما علق عليه، يعني كأنه قبله، يعني مو مجرد أنه أمضى كلام الشيخ، ولا هذا ما يحتاج أن نضيف أن نقول لأنه هو اقتفى أثر الشيخ، لا، لكن كان هو مورد آخر. كان عندنا مورد من الموارد يحتمل أن النبي صلى الله عليه وآله قد أمضى ما ارتكبه البعض من ذكر عيب مستور عند آخر، فقد يفهم من إمضاء النبي صلى الله عليه وآله في تلك الرواية التي نأتي إليها إن شاء الله، قد يفهم منه أنه الغيبة جائزة، ولو هذا النحو من الغيبة جائز بالإمضاء، استدلال بالإمضاء. هو احتج في مقابل الإمضاء، قال ما يمكن نحتج بالإمضاء مع وجود الآيات التي تنهى عن الغيبة، من جملة هذه الآية الشريفة، تدرون الردع القرآني حاضر عند المسلمين، فمن يكون موجود يمكن التعويل عليه في مقام التعبير عن عدم القبول وعدم الإمضاء. فهو ذكر الآية فارغا عن دلالتها على حرمة الغيبة من دون أن يبين وجه دلالتها، وكأن الأمر واضح عنده، واضح إن شاء الله. هذا أيضا يساعدنا على المطلب. وهناك كلمات أخرى لم أكتبها، لكن هناك كلمات أخرى من صاحب الحدائق وغيره يذكرون هذه الآية بلحاظ الاستثناء الوارد فيها إلا من ظلم، من باب بيان جواز غيبة المظلوم لظالمه، طبعا غيبة المظلوم لظالمه، يعني مو المظلوم مو هو من تقع عليه الغيبة، لا، يعني الفاعل الغيبة المظلوم. فكأنه إذا قلنا هذا يكون ذيلها دال على ذلك، فبناء على أن الاستثناء متصل مو منقطع، إيش راح يصير؟ صدرها يدل على حرمة الغيبة. هذا بعد لم يعني نبينه، المفروض أنه مو دلالته جدا واضحة. على أي حال تحبون نبينها من بينا إن شاء الله، نكتبها لا بأس. السيد الخوي رحمه الله، هذه تجربة فقهية مفيدة واقعا، هيك مسائل تربي. السيد الخوي رحمه الله في نهج الفقاهة ناقش في هذا الاستدلال بها على الحرمة بقوله، هذا نص كلامه في نهج الفقاهة، وفيه أولا أنه ليس في الآية ما يدل على أن الغيبة من الجهر بالسوء إلا بقراء خارجي، فالآية لا تدل على ذلك. النفع. وثانيا أنه لا يستفاد منها التحريم، فإن عدم المحبوبية أعم من التحريم ومن الكراهة المصطلح، لا يحبوا يعني أنه ربما مكروه مبغوض، يعني يدل على المبغوضية سواء كان بالواقع محرما أو مكروها بالمعنى الاصطلاحي، يعني الجائز المبغوض الجائز. ومن ثم أصلا لم يعتبر أن هذه الآية صالحة للاستدلال بها على حرمة الغيبة، وهذا هو محل البحث في المسألة. يعني الإنسان من اللي يراجع كلام السيد الخوي ويرجع يشوف هذا المطلب، إذن هو لا يبني على ذلك. ولكن ببركة التطور التقني اللي هو يساعد الفقهاء على البحث، لاحظنا عند السيد الخوي في كتاب الحج، الحج إجابة على الغيبة مثلا، جدا ما مرتبط سمر بالعدالة بالكذا بالحج، لاحظنا عنده بحث أقرأه عليكم. لكنه رحمه الله عاد بعد حين فبنى على دلالتها على الحرمة، وذلك في كتاب الحج عند البحث في التعبير بقوله ما أحب، بقوله عليه السلام ما أحب في صحيح الحلبي، رواية هكذا ورد فيها الحلبي قال ما أحب، قال عليه السلام أظنه الإمام الصادق عليه السلام، وما أحب أن يخرج منها إلا محرما. هناك أدلة دلت على عدم جواز الخروج منها إلا محرما، البعض تمسك بهذه الرواية قال عندما يقول ما أحب يعني معناه مو ممنوع، غايته مكروه، فالآية تدل على جواز الخروج منها محرمة غير محل، جواز الخروج منها غير محرم محلا يعني نعم. فقد ذهب البعض إلى أن قوله ما أحب ظاهر في الكراهة وعليه فنرفع اليد عن ظهور بقية الأخبار في المنع، فالأخبار التي دلت على المنع هذا يصلح دالا على الجواز، إذن تعبير ما أحب أخذه دالا على الجواز. زين، استشكل عليه السيد الخوي رحمه الله وقال إن فيه ما لا يخفى، فإن جملة لا أحب غير ظاهرة في الكراهة بالمعنى الأخص، بل استعملت في القرآن المجيد في الموارد المبغوضة المحرمة كثيرا. بس أنتوا احنا خلينا ناخذ عبارة السيد الخوي بعدين نتناقش في دلالته، يمكن الجمع بين العبارتين ولا نشوف ان شاء الله. قال إن فيه ما لا يخفى، فإن جملة لا أحب غير ظاهرة في الكراهة بالمعنى الأخص، بل استعملت في القرآن المجيد في الموارد المبغوضة المحرمة كثيرا، كقوله تعالى إن الله والله لا يحب الفساد، هذا يعني ماذا؟ في الموارد المحرمة والله لا يحب الفساد، وقوله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء، لهذا محل بحث، وهو الغيبة المحرمة، وهو الغيبة المحرمة جازم أنه هذا الغيبة المحرمة، واضح إن شاء الله. والله لا يحب الظالمين، فإن الله لا يحب الكافرين، وغير ذلك من الآيات، فإن الظاهر منها أنه تعالى لا يحبهم لأجل إسرافهم واعتدائهم وكفرهم وظلمهم ولمبغوضية هذه الأفعال عنده تعالى، بل تستعمل هذه الجملة في المبغوضية حتى في المحاورات فيما بين العقلاء. صار بحث عنده أنه كلمة لا يحب شنو دلالته؟ يقول تدل على المبغوضية. زين، هنا السؤال، سيد الخوي يقصد المبغوضية عن الأعان لو يقصد المبغوضية عن المحرم، لو يقصد المبغوضية بمعنى أو كما هو يناقش القول بأنه المبغوضية هنا بمعنى الكراهة المصطلحة الجائزة اللي هو رد ذلك. وبالجملة جملة لا أحب غير ظاهرة في الجواز مع الكراهة، بل إما تستعمل في المبغوضية المحرمة أو الأعم منها ومن الكراهة، فلا تكون هذه الجملة صالحة لرفع اليد عن ظهور تلك الرواية في الحرمة. هذا كلام رحمه الله في الحج الذي يستفاد من كلام أن جملة لا أحب فيها بدوا عدة احتمالات. احتمال الأول هو الكراهة الاصطلاحية، فهي تتضمن الجواز وتصلح معارضا لأي دليل على الحرمة. الاحتمال الثاني أنها تدل على الحرمة، لا أحب يعني حرمة، كما يلوح من عبارته عندما قال لا يحب الله الجهر من سوء، وهي الغيبة المحرمة. هذا كلام السيد الخوي نفسه. ثالثا أنها تدل على مطلق المبغوضية الأعم من الحرام والمكروه الاصطلاح، الأعم من الحرمة الاصطلاحية والكراهة الاصطلاحية. يا ترى أنه عندما استدل بالآية هل عدل عما ذكره سابقا في بحث الغيبة أو لا؟ الكلام متلائم، يحتمل أن يكون كلامه متلائم. ليش؟ لأن هو بالغيبة كان يبحث عن أن الآية تدل على الحرمة أو الأعم، صحيح؟ فوصل إلى أنها تدل على الأعم، بينما في بحث الحج عندما ذكرها كان المستدل يستدل بها على الجواز، فهو عندما يقول لا هذه لا تدل على الجواز وإنما تدل على المبغوضية، إذن بعد مانع دال على الجواز ما عدنا، فأدلة الحرمة تبقى على حالها بلا معارض، لأن لم يتم في مقابلها ما يدل على الجواز، فيقدر يستفيد من المبغوضية، صحيح؟ ولكن يا ترى هل أنه هنا واقعا السيد الخوي يرى، إذا واحد يجي يقول حصيلة كلام السيد الخوي في الحج، هو يرى أنها تدل على الحرمة أو تدل على المبغوضية؟ نرجع نقرأ عبارته من جديد. النتيجة إذا استعملت يعني هو استظهر منها الحرمة. سنقرأ قلنا. قال رحمه الله إن جملة لا أحب غير ظاهرة في الكراهة بالمعنى الأخص، بل استعملت في القرآن المجيد في الموارد المبغوضة المحرمة كثيرا، المبغوضة المحرمة، كقوله تعالى والله لا يحب الفساد، وقوله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء وهو الغيبة المحرمة. فالظاهر أنه يقول مستعملة في الحرمة، أنا مستعملة في الحرمة هو الحجة في مقام الاستدلال، هل هو محض الدلالة الأولية الوضعية اللي هي قابلة للمعنى المبغوضية؟ لو لا، الحجة هو الاستعمال يعني الدلالة الجدية، ظهور يعني هو بالدلالة الاستعمالية بالدلالة الجدية، فهو كأنه يقول استعملت يعني ماذا؟ يعني هي قصد منها الحرمة وعليه، فيكون هذا كلام كأنه مخالف لكلامه هناك. ولكن من نرجع الكلام هناك أيضا ندقق، هو مش عبر في البداية قال لا يستفاد، يقول أنه ليس في الآية ما يدل على أن الغيبة من الجهل بالسوء إلا بالقرائن الخارجية، واضح إن شاء الله؟ نعم. لا غير العمي، هاي بعدين ثاني، خلينا بالأول. يقول لا ليس في الآية ما يدل على أن الغيبة من الجهر بالسوء إلا بالقرائن الخارجية، يعني ماذا؟ يعني روايات، طبعا روايات اللي هي مذكورة هي على مبانية متامة، تفسير العسكري وأمثال، ما ذكر رواية تامة يعني سأنا اللي لاحظته، وإن كان إحنا بعدنا في بداية البحث في هذه الآية. فش راح يصير كلامه؟ راح يصير كلامه أنه هذه الآية مو واضح أنها تنطبق على الغيبة. هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه. لماذا؟ لأنه بالإطلاق تشمل الغيبة حتى لو هي مو نصف الغيبة، وبالإطلاق تشمل الغيبة. الجهر بالسوء هو من واحد يجي يذكر الآخر بسوء، عشان ليش بعد ما يشمل؟ وأما إشكال الثاني أنه لا يستفاد منها التحريم، فإن عدم المحبوبية أعم منه ومن الكراهة المصطلح. صحيح هو عدم المحبوبية أعم، لكن هنا في المقام ماذا هو، ما هو الظاهر منه؟ أليس الظاهر هو الحرمة؟ بلي استثناء شنو فشنو أثر شلون تستثناء؟ لا مو يجوز، هو خب يقدر يخرج الاستثناء يقول فلا يكون مبغوضا.
بعد الاستثناء فتح الجواز.
لا انت من تقول فتح الجواز يعني انت من اول فارض انه المستثنى منه الحرمة، بينما اذا نمشي ويا المنطق السيد الخوئي في كتابه في نهج الفقاهة ايش يقدر يقول؟ يقدر يقول الاستثناء يكشف عن ارتفاع الغضاضة مو الحرمة، الكراهة. على أي حال احنا ما عندنا غرض كثير في انه الا نشكل على السيد الخوئي او الا نصحح كلام، احنا ناخذ كلمات الاعلى بعمقها لانها تشير الى معاني هامة في الاستنباط الفقهي. احنا هذا غرض نريد نوصل الى هذا الغرض. هذه الجهات والنكات سهو قصدها لم يقصدها، قصد هنا ما يتلائم مع قصده هناك أو لا، لو عدنا حاشية على كلام السيد الخوئي لازم نقيم القضية تماما، ربما نبدي نجمع القرائن مع أو ضد. المهم أن هذه الآية الشريفة هل فيها دلالة على حرمة الغيبة بحد نفسها بغض النظر عن الروايات؟ إن شاء الله نبحث الروايات أيضا نلاحظ هذا مقام ثاني في الآية. هل أن هذه الآية فيها دلالة على حرمة الغيبة أو لا؟ ولو في الجملة من الواضح عندنا أنه الآية بحسب ظهورها أن فيها دلالة على حرمة الغيبة ولو في الجملة، ولو بمجموع مناسبات الحكم والموضوع الاستثناء والسوء والظلم وكذا، كأنه إذا ظلم يعني هذا راح يرتفع، هذا مجموع هذه القضايا والارتكاز العقلائي باستقباح الغيبة وعدها جرما، وهذا الجهر بالسوء هو نفسه هو أمر هو عقلائيا مبني على أنه هو جرم ما مقبول. من تأخذ مجموع المناسبات الحكم والموضوع تستفيد من الآية الحرمة. ولكن إذا جئت لا يحب الله مثلا للمؤمن أن يشرب الماء وهو قائم في الليل، مدل على الحرمة صحيح، لكن هو متى كانت الدلالات في الألفاظ تحسب بهذه الطريقة؟ هو الحجة الظهور لو الحجة الدلالات اللفظية الاستعمالية الأولى حجة الظهور، وهنا عندنا ظهور هنا ما عندنا ظهور، ماذا نفعل؟ وهذا ليس عشوائيا اعتباطيا، هو لأنه به خلفيات ارتكازية كما نقول الارتكازيات هي تصلح في المقام لأن تكون هي المنشأ الموضوعي لهذه الاستفادة وهذا الاستظهار. وللبحث صلة، والحمد لله رب العالمين.